قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد وعمار بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم.
أو في كل صلاة يقرأ أو يقرأ
في كل صلاة
يقرأ يعني فيها قراءة. أيوة.
فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله القراءة في صلاة الظهر، القراءة في صلاة الظهر. مقصود من هذه الترجمة أن صلاة الظهر يعني فيها قراءة ولكنها تكون سرا، ويأتي في هذه الترجمة عدة أحاديث فيها ما يدل على القراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقرأ فيها غير الفاتحة، ويدل ويستدل على ذلك بعدة أمور ستأتي في هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. وقد أورد أولا حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في كل صلاة يقرأ، في كل صلاة يقرأ يعني فيها قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفى وما أخفى علينا أخفيناه عليكم، يعني معناه ما سمعناه يجهر به فنحن نسمعكم إياه ونخبركم به، وما أخفاه يعني أسره فإننا نخفيه عليكم يعني نسر به، يعني معناها أن الصلاة يكون فيها جهر وفيها إسرار، ونحن نؤدي كما أخذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أسر به أسرنا به وما جهر به جهرنا به. وعلى هذا فمحل الشاهد من إيراد الحديث قول: في كل صلاة يقرأ، يعني ما فيها قراءة ويدخل في ذلك صلاة الظهر. وكذلك في قوله: وما أخفاه علينا أخفيناه عليكم، يعني الذي هو الإسراء، يعني ما فيه قراءة ولكن قد أسر بها، قد أسر بها لم يجهر بها. وصلاة النهار هي سرية، إلا هي سرية إلا الجمعة، لأنه يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة، ومع ذلك فإنه يقر بها الظهر والعصر. وأما صلاة الليل أو صلوات الليل فإنه يجهر بها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل مرة ذكره،
عن حماد،
عن حماد هو بن سلمة، حماد بن سلمة ابن حماد بن سلمة ابن دينار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وحماد غير منسوب، لكن إذا جاء موسى بن إسماعيل يعني تلميذه يروي عنه وجاء غير منسوب حماد، يعني يحتمل بن زيد ويحتمل بن سلمة، ولكن حيث جاء التلميذ الذي يروي عنه موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة، حماد بن سلمة وهو ثقة. نعم.
عن قيس بن سعد،
عن قيس بن سعد وهو ثقة، أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه،
البخاري تعليقا ومسلم والنسائي بن ماجه
وأبو داود،
وأبو داود أبو داود والنسائي بن ماجه
وعمارة بن ميمون،
عمارة بن ميمون وهذا مجهول، أخرج حديث أبو داود وحده.
البخاري بجزء القراءة،
البخاري بجزء القراءة، أي نعم البخاري بجزء القراءة وأبو داود، البخاري في جزء القراءة وأبو داود.
وحبيب،
وحبيب يحتمل أن يكون حبيب بن أبي ثابت وأن يكون حبيب المعلم.
عن عطاء بن أبي رباح،
وكما هو معلوم المجهول الذي مر لا يؤثر لأنه لن ينفرد، لأن ما فيه انفراد عن المجهول، المجهول زايد وجوده غير عدمه لا يؤثر، العمدة على مكان الثقة وفي الإسناد من هو ثقة.
نعم.
عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن ابي هريرة.
عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وكان مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج وهذا لفظه عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال ابن المثنى وابي سلمه ثم اتفقا عن ابي قتاده انه قال رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر وفي الركعتين الاوليين بفاتحه الكتاب والسورتين ويتبعنا الايه احيانا وكان يصلي الركعه الاولى من الظهر ويقصر الثانيه وكذلك في الصبح. قال ابو داود لم يذكر مسدد فاتحه الكتاب وسوره.
ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث
ابي قتاده
الانصاري الحارث بن الربع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر
الفاتحة الكتاب والسورة.
نعم.
أيوه.
ويسمعنا الآية أحيانا
يعني هذا يعني يدل على قراءته وذلك أنهم يستدلون على قراءته بكونه يسمعهم الآية أحيانا يعني يظهر منه يعني جهر ببعض الآية أو بطرف من الآية حتى يعرف السورة التي يقرأ فيها فهذا يعني يدل على أنه يقرأ شيء غير الفاتحة في صلاة الظهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويستدلون على قراءته بأدلة منها أنه كان يسمعهم الآية أحيانا وله هذا لا يدل على أن الصلاة السرية يجهر بها لأن كونه يسمع من طرف الآية التي يعرف بها السورة التي يقرأ بها لا يقال أنه صلاة جهرية هي سرية وإنما حصل كونه يسمعهم أحيانا حتى يعرف السورة التي تقرأ يعني في هذه الصلاة أو في مثل هذه الصلاة. نعم. وهذا احيانا يعني مو دائما.
وكان يطول الركعه الاولى من الظهر ويقصر الثانيه
يطول الاولى ويقصر الثانيه. وتطويل الاولى قيل فيه تعليلان احدهما قد جاء في بعض الاحاديث او يعني اثر في سياتي في هذا الباب وهو انتظار يعني من يأتي يعني الذين يعني تأخر مجيئهم قبل الإقامة يدركون الركعة في حيث يطول الأولى حيث يكون التطويل في الأولى يكون فيه مجال لإدراك الركعة بإدراك ركوعها والأمر الثاني أن يعني يكون في أول الصلاة ففيه نشاط للمصلي يعني بحيث أنه لا إذا حصلت الإطالة في الأول أكثر من الثانية لأنه في أول صلاته وفي نشاطه. نعم.
قال وكذلك في الصبح
يعني يطول يعني الأولى. نعم.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا ابن المثنى
ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عدي
وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي منسوب إلى جده وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج
الحجاج هو الطوار وهو ثقة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة.
قال وهذا لفظه.
قال وهذا لفظه يعني لفظ الطريقة الثانية.
عن يحيى.
عن يحيى ابن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي قتادة.
عن عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال ابن المثنى وأبي سلمة.
قال ابن المثنى أي في الطريقة الثانية هو أبي سلمة. لأن الطريقة الأولى ما فيها إلا عن عبد الله بن أبي قتادة التي هي طريقة مسدد. مسدد لم يروي الحديث إلا من طريق عبد الله بن أبي قتادة. وأما الطريقة الثانية اللي هي طريقة المثنى فهو يرويها عن شيخين عن شخصين عن أبي عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبي سلمة أيضا بن عبد الرحمن.
عن أبي
قتادة. الحارث بن الربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في القراءة في الظهر، قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه ببعض هذا، وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب، وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء.
فقد سبق بعض الأحاديث التي وردت في ما يتعلق بصلاة الظهر وكذلك صلاة العصر، وأورد هنا أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن أبي حديث أبي قتادة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين في فاتحة الكتاب وسورتين، أي في كل ركعة سورة، وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطوله في الثانية، وذلك لانتظار الداخل كما جاء في بعض الآثار ما سيذكره المصنف فيما بعد، وأيضا لكون المصلي في أول صلاته يكون عنده من النشاط ما لا يكون عنده بعد ذلك، فكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيله في الثانية، يطيل في الأولى أكثر من الثانية، وكذلك في صلاة الغداء يعني في الفجر أنه يطيل في الركعة الأولى ويطيل القراءة فيها وتكون الثانية أقل منها، وذلك للسببين لعل ذلك للسببين المشار إليهما آنفا. وكذلك يقرأ بالركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، يقرأ الظهر والعصر بفاتحة الكتاب الركعتين الأخرين. وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي عند المصنف أنه يقرأ أيضا في الركعتين الأخرين من صلاة العصر صلاة الظهر وصلاة العصر، وذلك في الحديث الذي سيأتي من أنهم حذروا قراءته فكانت 30 آية في الركعتين الأوليين وركعتين أخرين على النصف من ذلك، وكذلك العصر ركعتين أوليين على النصف يعني مثل ركعتين أخرين في الظهر يعني مقدار 15 آية، وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك، يعني معنى ذلك أنه يسوغ للإنسان أن يقرأ في الركعتين الأخرين من الظهر والعصر بغير فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ معها غيرها. أيوه. يقول؟
قال حدثني الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني قطع خجل وقد كتب إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبان بن يزيد.
وأبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
إلا ابن ماجه.
إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن ربعي رضي الله عنه وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
ثم ورد الأثر أبو داود الأثر عن أبي قتادة رضي الله عنه وأن تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى أكثر من الثانية الذي جاء في الأحاديث المتقدمة في حديث أبي قتادة أنه يريد أو ظن أنه يريد أن يدرك الناس الركعة يعني الذين يأتون وقد أقيمت الصلاة يدركون الركعة إذا أطيلت القراءة فيدركون الركوع الذي تدرك به الركعة. وهذا الأثر يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من صنيعه صلى الله عليه وسلم في إطالة القراءة والقراءة الأولى أن يدرك الذين جاءوا فيما بعد الركعة. وتعليم آخر كما أشرت إليه قد ذكره بعض أهل العلم أنه يكون في الركعة الأولى يكون هناك نشاط ما لا يكون بعد ذلك فناسب أن تطال القراءة أو أن تطول القراءة في الركعة الأولى.
قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق.
الحسن بن علي مر ذكره هو عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى عبد الله بن أبي
قتادة. عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فقد مر ذكرهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر أنه قال قلنا لخباب رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته.
عمارة بن أبو داود رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قالوا نعم. قال نعم. قيل بما كنتم تعرفون ذلك؟ مع أنه كان لا يجهر وإنما كان يسر. قال باضطراب لحيته. وهذا دليل آخر يدل على القراءة في الظهر والعصر في الصلاة السرية. الدليل الأول الذي سبق المر أنه كان يسمعهم لا يحيانا يعني كان يسمعهم على أحيانا حتى يعرف السورة التي يقرأ فيها. والدليل الثاني هو الذي جاء في هذا الحديث وهو أنهم يستدلون على ذلك باضطراب لحيته لأنهم يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصلاة السرية الظهر والعصر فيعلمون بأنه يقرأ باضطراب لحيته حرك شفتيه للقراءة تضطربوا منها اللحية يعني من اليمين والشمال يعني حيث يظهر شعر لحيته ويبدو لهم ويرونه يتحرك بسبب القراءة ففهموا من ذلك قراءته صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقرأ. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاهم من العناية والاهتمام بتتبع احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الاحكام الشرعية ومعرفة السنن التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وانهم ينظرون اليه وهو يصلي بهم صلاة سرية فيفهمون من تحرك لحيته واضطرابها انه يقرأ، فهذا فيه دليل على القراءة يعني في الصلاة السرية. والدليل الاول هو الذي انه كان يسمعهم الآية احيانا، انه كان يسمعهم الآية احيانا، فهذا يدل على ما كان على عناية اصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم بمعرفة احواله عليه الصلاة والسلام. ويدلنا ايضا على ان القراءة لا بد فيها من تحرك الشفتين، وان الانسان يعني لا يكفي ان يقرأ وهو مطلق شفتيه، لان الاستهتار في القلب هذا لا يقال له قراءة، وانما القراءة هي تحريك اللسان والشفتين. ولهذا الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، لانه كان يقرأ عندما كان يتلو عليه جبريل القرآن ويأتي بالوحي إليه يحرك لسانه ويقرأ مع قراءة جبريل، فنهي أن يحرك لسانه ووعد بأن يحفظ له القرآن وأن يمكن من حفظه وأن لا يفوته من شيء. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل تتبع القرآن يسمع، ثم بعد فراغه يكون محفوظا في صدره صلى الله عليه وسلم. فاضطراب اللحية وتحريك الشفتين تدلنا على ان القراءة انما تكون كذلك، لا تكون مع اطلاق الشفتين وكل انسان يستذكر القرآن استذكارا ويتأمله دون ان يقرأ، هذا لا يقال له قراءة، هذا لا يقال له قراءة، وإنما هذا يعني استذكار أو تذكر أو استحضار يعني شيء في القلب، وإلا فالقراءة تكون بتحريك الشفتين. والحديث يدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم صاحب لحية، وأن لحيته كثة، وذلك أنهم يرون الشعر من جوانبه، لأنهم من ورائه إنما يرون العوارض الذي على العارضين من الشعر، حيث كان يتحرك كفه وتتحرك لحيته تبعا لذلك، فهذا فيه بيان أو إشارة إلى هيئته صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من كونه ذا لحية وأنها كفة، وأنهم يرون الشعر من اليمين والشمال وهم وراءه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد هو بن مسرهد البصري، ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الواحد بن زياد.
عبد الواحد بن زياد هو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقبه واسمه سليمان. ومن الأمور المهمة في علم المصطلح معرفة الألقاب، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بلقبه مرة أخرى الذي لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص. إذا جاء في بعض الحديث يقول لك سليمان، سليمان بن مهران أو سليمان فقط، ثم جاء في إسناد آخر الأعمش الذي لا يعرف أن الأعمش لقبه لسليمان بن مهران الكاهلي يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان شخص آخر. فإذا فائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين، لأن إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى.
عن عمارة بن عمير.
عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي معمر.
عن أبي معمر وهو
الله بن سخبرة.
وهو عبد الله بن سخبرة وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خباب.
عن خباب بن الأرت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، يعني معناه أنه يطيل الركعة الأولى ليدرك الداخلون أو الآتون بعد ذلك الركعة حتى لا يسمع وقع قدم، يعني معناه أنه ما في أحد يمشي، يعني جاء للصلاة بل تكاملوا ووصلوا ولم يبقى أحد يأتي، معناه أنه كان يطيل. وهذا نص فيما جاء عن أبي قتادة آنفا حيث قال ظننا أنه يريد من إطالته الأولى أن يدرك الناس الركعة، أن يدرك الناس الركعة. هذا الحديث نص في هذا، إلا أن الحديث فيه رجل مبهم وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود الرجل المبهم الذي قيل عنه عن رجل، ومثل هذه الصورة يقال له مبهم يعني غير مسمى لا يدرى من هو ذلك الرجل. والإبهام والجهالة تؤثر في غير الصحابة، أما الإبهام في الصحابة والجهالة في الصحابة فإن ذلك لا يؤثر لأن المعلومة فيهم في حكم مجهول، ويكفي أن يقال عن الرجل أن يقال فيه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، لا يحتاج إلى معرفة شخصه ولا حاله، لأن الصحابة عجول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يحتاجون بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم إلى تعديل المعدلين وتوفيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعلى هذا فاللفظ أو متن الحديث يدل على الذي ظنه الصحابة والذي أشار إليه أبو قتادة في الأثر المتقدم، ولو صح لكان نصا في ذلك الذي ظنه أبو قتادة، ولكن الحديث لم يصح بسبب هذا الرجل المبهم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن
عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن همام عن محمد بن جحادة.
عن همام مر ذكره. محمد بن جحادة هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن رجل.
نعم.
أيوه.
عن عبد الله بن أبي أوفى.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف الأخريين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عوف عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر لسعد رضي الله عنهما: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ذاك الظن بك.
ثم أرد أبو داود رحمه الله يسترجم أغرية تخفيف الأخريين، يعني كما أن الأوليين تقال أو تطول فإن الأخريين تخفف، والأخريين هما الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاء ومثلها الأخيرة من المغرب التي هي ركعة واحدة. فالتخفيف في الأخريين في الصلاة الرباعية ومثلها الثالثة في الصلاة الثلاثية التي هي المغرب، وهي تخفف وتسر فيها القراءة بالنسبة للصلاة الجهرية على الركعتان الأخيرتان أو الركعة الأخيرة بالنسبة للمغرب. فحكم هاتين الركعتين الإسرار والاختصار، أن يسر بها وأن تختصر، يعني تخفف لا تطول كما تطول الركعتان الأوليان. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما أمره عمر على الكوفة ومكث بها مدة حصل بينه وبين بعض أهلها شيء حتى تكلموا فيه وقدحوا فيه وسبوه حتى بلغ بهم الحد والعياذ بالله، أنهم قالوا لا يحسن يصلي. هذا الكلام قالوه في من؟ في رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، رجل من العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول فيه هؤلاء ما قالوا، فلم يسلم من أذاهم مع أنه رجل ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وعمر رضي الله عنه وارضاه لما أخبره بالذي شكوه وأنهم حتى قالوا أنه لا يحسن يصلي، فأخبر أنه كان يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يمد في الأوليين، يعني يمد القراءة يعني يطولها، ويحلف في الأخريين يعني يقصر القراءة يعني ما يطول القراءة تكون قصيرة، يعني يقلل القراءة في الركعتين الأخريين. وقال إنه لا يألو يعني لا يقصر فيما اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل الذي يفعله إنما هو اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر رضي الله عنه هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك، ونقل الظن بك. وفي البخاري قال هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، وكنيته هو إسحاق رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص. وبلغ بهم الحد إلى أن قال واحد منهم لما أرسل عمر يسأل عما شكوه به فقال أما إنه لا يحكم بالقضية ولا يعدل بالسوية، فدعا عليه سعد وكان مجاب الدعوة، وذلك موجود في صحيح البخاري. قال اللهم إن كان كاذبا فيما يقول فأطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن. فطال عمره وكثر فقره وانهدل حاجباه على عينيه وكان يلاحق النساء فتنة وابتلاء وامتحان. فأصابته دعوة سعد، وقال عن نفسه إنه أصابته دعوة سعد رضي الله تعالى عن سعد وعن الصحابة أجمعين. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأن المصلحة أن يعزل سعد عن الكوفة ما دام وصل الحد إلى هذا الأمر، خشي أن يحصل له شيء لا تحمد عقباه بأن يعتدي عليه سفيه، فرأى أن المصلحة أنه يعزل، ولم ينسى أن ينبه على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لما اختار ستة بعدما طعن ليكونهم أهل الشورى ويختار خليفة منهم، وكان سعد واحد من هؤلاء الستة، خشي أن يقول قائل أو يظن ظان فيقول عمر نسي ولا كيف يعزله من الكوفة وهي قرية ثم يرشحه للخلافة، فأراد أن يبين أنه لم ينسى وأنه قد وأنه ذاكر للذي حصل منه من عزل سعد. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك هو أهل لها، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإنني لم أعزله من عزل ولا خيانة، لم أعزله من عزل ولا خيانة، اللي هي مسوغات العزل العزل والخيانة، وإنما كان عزله لمصلحة حتى لا يعتدي على أحد ويحصل له ضرر، ولا تحمد الرقباء من هؤلاء السفهاء الذين بلغ بهم الحد إلى أن قالوا فيه ما قالوا، وهو رجل يمشي على الأرض من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد من إيراد هذا الحديث قوله ويحلف في الأخريين، لأن معناه أنه يخفف القراءة في الركعتين الأخريين، وعلى هذا فإن الركعتان الأخريان تخفف إن يعني يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بشيء من القرآن غير الفاتحة وهو دون ما يقرأ به في الركعة الركعتين فقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا حفص بن عمر،
قال حدثنا حفص بن عمر وهو ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عبيد الله أبي عون،
عن محمد بن عبيد الله أبي عون وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن جابر بن سمرة،
عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق النازي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحذرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
ثم أورد أبو داود حديث الإسهاد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي فيه الدلالة على مقدار ما يقرأ به أو الحذر الذي حذره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأوليين وفي الأخريين. قال: فحذرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوليين والظهر بمقدار 30 آية يعني في كل ركعة، مقدار 30 آية في كل ركعة يعني كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، وليس مقصود 30 آية في الركعتين وإنما هي 30 آية لكل ركعة، وفي الأخريين على النصف من ذلك يعني مقدار 15 آية يعني في ركعتين الأخريين يعني في كل ركعة مقدار 15 آية، وهذا يدل على القراءة في الركعتين الأخريين غير الفاتحة، لأن كون الركعتين الأخريين 30 آية في كل ركعة والأخريان على النصف من ذلك لا يتأثى ذلك إلا إذا كان هناك قراءة غير الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة يعني بالنسبة لثلاثين آية يعني شيء يسير، ومعنى هذا أن هناك قراءة غير الفاتحة، الفاتحة تقرأ ويقرأ غيرها ويصير على النصف مما قرأ في الركعتين الأوليين، أي 15 آية في كل ركعة. وقال حذرنا قراءته في صلاة العصر في الأوليين فكانت على النصف من ذلك، يعني على النصف من صلاة مثل الأخريين من الظهر، يعني أنا 15 آية والأخريين على نصف من ذلك، يعني 7 آيات يعني في الركعتين الأخريين. وهذا يدل على تخفيف الركعتين الأخريين وعلى أنه يقرأ فيهما غير الفاتحة، أي في كل من الأخريين من الظهر ومن العصر، كما جاء في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أيضا يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العناية بسنته ومعرفة أحكام الشريعة والسنن التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه لما كانت الصلاة سرية فإنهم يقدرون القراءة يقدرون ذلك القيام الذي فيه القراءة في مقدار 30 آية في كل ركعة من الأوليين في الظهر. معناه أن الرسول كان يقرأ ولكن مقدار قراءته في الركعتين الأوليين 30 آية في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين 15 آية في كل ركعة، والعصر على نصف من ذلك. الأوليان تعادل الأخيرتين من الظهر، والأخيرتان على النصف من ذلك، يعني 7 آيات والركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيل.
قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيل. عبد الله بن محمد بن نوفل يعني ابن نفيل يعني النفيلي. كلمة يعني النفيلي هذا الذي قالها من دون أبي داود، لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول يعني النفيلي، وإنما يقول إذا أراد أن ينسبه يقول حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ولكنه لم يأتي إلا باسمه واسم أبيه، فمن دون أبي داود هو الذي أضاف النفيلي وأتى بكلمة يعني حتى يعرف بأنها ليست من أبي داود، وإنما هي ممن دون أبي داود أتى بها من أجل توضيح ذلك الرجل الذي لم يذكر نسبته أبو داود، وإنما ذكر اسمه واسم أبيه عبد الله محمد النفيلي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن معتمر الكوفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الوليد بن مسلم الهجيني.
عن الوليد بن مسلم الهجيني، وهو
ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي.
بكر بن عمر النادي بن عمرو النادي.
واسمه بكر بن عمر بن عمرو النادي، وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومشهورا بكنيته ونسبته.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان، مشهور بكنيته ونسبته. كنية أبو سعيد ونسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، صحابي جليل، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور.
ثم أرد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة هي قدر القراءة في الظهر والعصر. قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر القراءة في الظهر والعصر أنه كان يخففها أحيانا وكان يطيلها أحيانا، وهذا الذي جاء في هذا الحديث هو التخفيف لها, هو التخفيف لهما للصلاتين, حيث كان يقرأ بسبح اسم ربي ثلاثة و
ايش هو انا بالسماء والطارق والسماء ذات البروج,
سبح اسم ربي ثلاثة فيه
لا
والسماء والطارق والسماء ذات البروج, هذا يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر, وهذا هو التخفيف. وجاء عنه انه كان يدخل في الصلاة ثم يذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ويرجع الى منزله ويتوضا ثم ياتي ويدرك الركعة الاولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا لا يتأتى الا بإطالة. وهذا العمل كويس ان يذهب ويقضي حاجته ويرجع ويتوضا ثم ياتي المسجد وادرك الركعة الاولى, يعني ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركع, يعني معناه انه فيه إطالة. فكان يقرأ يعني احيانا يطيل واحيانا يخفف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حديث اول حديث ايش؟
جابر بن سمره.
حديث جابر بن سمره, اورد حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور.
كان يقرأ بالظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور, يعني التي هي بهذا القدر. وسبق ان مر لنا حديث ابي سعيد قال حذرنا قراءته في الظهر والعصر انه 30 آية في الظهر, 30 آية في الظهر. و الحديث الذي اشرت اليه هو ان الذهب يذهب الى البقيع ويقضي حاجته ويرجع ويتوضا ويلبس الركعه, يعني انها اطول من ذلك بكثير. فاذا كل ذلك جاء رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل السدوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
محمد
الحماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وكما أشرت قريبا في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه إذا جاء ذكر حماد يروي عنه موسى بن إسماعيل وهو غير منسوب, فالمراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد.
عن سماك بن حرب.
عن سماك بن حرب هو صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن جابر بن سمره.
عن جابر بن سمره رضي الله عنه وقد مر ذكره. وهذا الحديث من الرباعيات, وهي أعلى ما يكون عند أبي داود رحمه الله. موسى بن إسماعيل يروي عن حماد بن سلمة, وحماد يروي عن سماك بن حرب, وسماك بن حرب يروي عن جابر بن سمره, فهو رباعي وهو من اعلى الاسانيد عند ابي داود.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سماك انه سمع جابر بن سمره رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرا بنحو من والليل اذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر.
نعم.
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دحضت الشمس يعني زالت ومالت إلى جهة المشرق بعد أن كانت في كبد السماء وذهبت الشمس إلى المغرب واتجه والظل يعني اتجه الى المشرق الذي هو الفيل, فانه يصلي للناس الظهر وكان يقرا بنحو والليل اذا يغشى, بنحو الليل اذا يغشى, يعني مثل هذه الصور التقام, وهذا في بعض الاحيان كما هو معلوم. وكذلك في الصلوات كلها يعني انه يقرا في مثل هذه الصوره الا الفجر فانه يطيلها, الفجر تطال فيها القراءه اكثر من غيرها.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج حديثه
البخاري ومسلم وأبو داود
والنسائي عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن شعبة عن سماك عن جابر
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهو شيء عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة. قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر.
ثم رجع أبو داود حديث
ابن عمر.
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثم سجد ثم قام وركع وظنوا أنه قرأ آل فلامين السجدة وأنه قرأ آل فلامين السجدة وهذا فيه الإشارة إلى مقدار القراءة. وقد مر حديث أبي سعيد أنهم حذروا قراءته في الظهر فكانت 30 آية على قدر آل فلامين السجدة يعني 30 آية. والحديث فيه أنه صلى أنه قرأ في الظهر وأنه سجد أي سجود التلاوة وقام وركع يعني بعد قيامه صلى الله عليه وسلم. والإتيان بالحديث من أجل مقدار القراءة لكن الحديث يعني فيه كلام يعني من حيث ثبوته وذلك وهو دال على السجود او على انه يقرأ في السرية سجدة ويسجد بها. والحديث في كل ما فيه والألباني ذكر أنه منقطع وأنه غير صحيح. ثم إن كون الصلاة السرية يقرأ فيها ويسجد أن يشوش على الناس من جهة أنهم يظنون أنه ناسي بدل ما يركع سجد ويقول سبحان الله سبحان الله. ف السجود انما يكون في الصلاة الجهرية واما الصلاة السرية فالسجود فيها يعني يترتب عليه التشويش على المصلين ولو ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان حجة ولكن حيث انه لم يثبت فان عدم القراءة أو عدم السجود عدم سجود التلاوة في الصلاة السرية هو الذي ينبغي لما يترتب على السجود من التشويش وظن أن الإمام قد نسي وأنه بدلا من أن يركع يكون قد سجد. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى
محمد بن عيسى الطباع وثقه أخرج له
البخاري تعليقا أبو داود والترمذي في الشمائل
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
المعتمر بن سليمان
المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي سليمان بن طرخان وثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أمية وغير عن أبي مجلز وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
إسناد قبل
ها؟
محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون.
محمد بن عيسى هذا شيخ شيخ أبي داود يروي عن ثلاثة وهم
معتمر
بن سليمان الثاني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
ويزيد بن هارون
الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وهشيم
بشير الواسطي أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سليمان التيمي.
وهو سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أمية وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده. عن أبي نجر الداحق بن حميد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر.
قال ابن عيسى الذي هو شيخ أبي داود لم يذكر أمية إلا معتمر يعني من شيوخ الثلاثة لأن محمد بن عيسى هذا في هذا الحديث له ثلاث شيوخ الشيخ الأول معتمر بن سليمان والثاني يزيد بن هارون والثالث هشيم بن بشير والذي قال أمية هو الشيخ الأول وأما الآخران فإنما ذكروا رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز ليس هناك واسطة يعني فالذي زاد أو الذي ذكر بين سليمان بن طرحان التيمي وبين أبي مجلز الذي ذكر الذي ذكر أمية هو معتمر فقط أي شيخه الأول.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال أنه قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عباس ابن عباس عن أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل ثمار على الفرس.
ثم رد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس وأنه سئل عن رسول صلى الله عليه وسلم هل يقرأ في الظهر والعصر نعم هل يقرأ فقال لا
قال فلعله كان يقرأ في نفسه
قال السائل فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمسا
نعم
قال خمسا يعني دعاء عليه أيوة
قال هذه شر من الأولى
هذه شر من الأولى يعني السؤال الأول يعني شر من الأولى نعم
قال كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به
قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به يعني وما علم وقد مر في الحديث ما أسمعناكم وما أخفى علينا أخفيناه عليكم وهذا فيه يعني يفيد أن ابن عباس يعني ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر وسيأتي في الرواية التي بعدها أنه كان يشك عنده شك هل كان يقرأ أو ما يقرأ وجاء في بعض الأحاديث الإثبات ولكن الإثبات قد جاء عن غيره من الصحابة وقد جاء عنه ما يوافق رواية الباقين التي هي الإثبات وعلى هذا فإن القراءة في صلاة الظهر وكذلك العصر ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا أن من الأدلة على ذلك أنه كان يقرأ السورة وأنه يسمعهم الآية أحيانا وأنهم كانوا يستدلون على ذلك باضطراد لحيته وأنه كان يقرأ وكذلك أيضا قول أبي سعيد الذي سبق مرة آنفا وقريبا قوله حذرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ أو قدر قراءته في الظهر في 30 آية أي في كل ركعة من ركعات الصلاة وهذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من النفي في هذا الحديث ومن الشك كما في الحديث الذي بعده يدل على إما يدل الأول على عدم على نفي ابن عباس لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني على شكه في القراءة، وقد جاء ما يدل ما جاء عنه ما يدل على إثباته القراءة كغيره من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع.
يقول عبد الله بن عبيد الله: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم.
يقول عبد الله بن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عباس يعني حفيده، دخلت على ابن عباس في شباب يعني مجموعة من شباب بني هاشم، مجموعة من شباب بني هاشم، هو واحد منهم دخل على جده ومعه عدد من الشباب وكلهم من بني هاشم. ايش
حفيده؟
حبيبنا عبد الله بن عبيد الله.
الإخوان عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس.
ابن عباس؟
ايه ابن عبد المطلب الهاشمي.
ولدين تبريد؟
ايه. ثقة من الرابعة.
ايوه. ما في عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله؟ نعم؟
لا.
ايه. إذا هو ابن أخيه وليس حفيد. عبد الله ابن عبيد الله ابن العباس. عبد الله بن عبد الله بن العباس دخل على عمه عبد الله بن عباس ومعه عدد من بني هاشم من الشباب، فقال:
فقلنا لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟
فقلنا لشاب منا يعني لواحد منهم من هؤلاء الشباب: سل ابن عباس رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ نعم. فأجاب بقوله لا، قال ذلك الشاب فلعله يقرأ سرا، قال خمشا يعني دعاء عليه بأن يخمش وجهه ويحصل يعني شيئا من هذا السوء يعني، وهذا يعني يحصل في الإنكار مثل ما يأتي من العبارات التي تذكر ولا يراد مثل عقرى حلقة وتربت يداك وسكنتك أمك وما إلى ذلك من الألفاظ. نعم.
فقال خمسا: هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء.
ثم قال: وما اختصنا أي بني هاشم، اختصنا أي معشر بني هاشم دون الناس بشيء، يعني نختص به ونتميز به إلا
بثلاث خصال. أمرنا أن نسبغ الوضوء.
أمرنا بأن نسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء يكون بإبلاغه إلى ثلاث غسلات، ويكون بالجلف، ويكون أيضا بالمبالغة في الإشراع في العضد، هذا كله يدخل تحت الإسباغ. لكن ذلك لا يختص ببني هاشم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أسبغ الوضوء، جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أسبغ الوضوء، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا حكم عام. وأما الخطوة الثانية وهي ألا نأكل من الصدقة، هذا خاص في بني هاشم، هذا خاص في بني هاشم. والثالثة:
وألا
ننزي الحمار على الفرس. وألا ننزي الحمار على الفرس، وهذا لا يختص ببني هاشم، لا يختص ببني هاشم، بل هذا لهم ولغيرهم، بل هذا لهم ولغيرهم. والمقصود من ذلك أن لا ينقطع نفس الخير التي هي عدة الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا أنزل الحمار على الفرس يعني طلع البغل الذي يعني بينهما، وليس يعني عنده أو فيه ما في الفرس من القدرة ومن الفر والفر الذي وقد قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. يعني إنزاء الحمار على الفرس يعني يكون فيه تولد البغل بينهما، فيكون في ذلك عدم كثرة نسل الخير التي هي العدة والتي فيها الفر والفر للجهاد في سبيل الله. الحاصل أن هذه الثلاثة خصال واحدة منها مختصة ببني هاشم والاثنتان غير مختصتين. وقد قال بعض أهل العلم لعل المقصود أن هذه تجب على بني هاشم، يعني كونهم يسبغون الوضوء وغيرهم ليس عليه أن يسبغ، ويمكن أن يقال أن يعني هذا هو الذي بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه ما اختصنا بأحد دون الناس إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. يعني ما في هذه الصحيفة ليس خاصا بهم، ليس خاصا بهم. نعم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث.
مسدد مرة ذكره، عبد الوارث هو بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن سالم.
عن موسى بن سالم وهو
صدوق أخرج له أصحاب السنة.
هو صدوق أخرج له أصحاب السنة.
عن عبد الله بن عبيد الله.
عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أصحاب
السنة بس؟
نعم.
أخرج له أصحاب السنة.
عن ابن عباس.
عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا حسين قال أخبرنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا.
ثم ورد هذا الحديث عن ابن عباس أو هذا الأثر عن ابن عباس الذي فيه أنه يشك في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، يعني هل كان يقرأ أو لا يقرأ، لا يدري شك في ذلك. وأما في الأول فإنه جزم لأنه ما كان يقرأ. نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج له البخاري
وأبو داود
والترمذي والنسائي.
عن هشيم عن حصين.
عن هشيم بن بشير عن حصين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره.